بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قلتم أحسن الله إليكم. قوله تعالى كان الناس أمة واحدة، أي على التوحيد والإسلام. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، التقدير كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فوقع الشرك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. مبشرين لمن أطاعهم بالجنة، ومنذرين لمن خالفهم بالنار. وأنزل معهم الكتاب، أي مع النبيين، والكتاب المراد به الجنس، أي الكتب التي أنزلت على الأنبياء، بالحق أي بالعدل، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي أن الذين أوتوه اختلفوا فيه بعد مجيء الحجج الواضحات، والذي حملهم على ذلك البغي. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وهذا من إحسانه وفضله، أنه هدى الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي هداية التوفيق والتسديد.
أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه عامة للمؤمن والكافر، كقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط، والله يدعو إلى دار السلام، هذه عامة، يدعوه المؤمن والكافر، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، خاص بالمؤمن. ويهدي من يشاء بإذنه يحكم الناس فيما اختلفوا فيه، بإذنه، يقول بإذنه هنا.
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وهذا من إحسانه وفضله، أنه هدى الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه.
من الإذن ينقسم لقسمين، الكون قدري وإذن شرعي ديني. قوله وما هم بضارين بهما إلا بإذن الله، هذا ذي الكون. وهنا هدى الله لمن اختلفوا فيه من الحق بإذنه، هداية. هنا هداية اجتمع فيها الهداية والإرشاد، وهداية التوفيق والتسديد للمؤمن. هدى الله فهدى الله الذين اختلفوا فيه من الحق بإذنه، هداهم بإذنه. نعم،
هذا الكثير بعلمه،
هذه هو إرادته، هو العلم الأمعام، لكن المراد هنا الإذن، يعني بإذنه شرعا ودينا وكونا وقدرا. أما العلم العام العلم عام. نعم،
أحسن وليد. البغوي قال بعلمه وإرادته فيهم.
فهدى الله الذين اختلفوا فيه من الحق بإذنه علمه،
قال بعلمه وإرادته فيهم.
يعني الإرادة كونا وقدرا وشرعا اجتمعتا في حق المؤمن. الله كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيا مبشرا منذرا ليحكم الناس ما اختلف فيه الذين اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هذه هداية حصلت المؤمنين، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا من الحق بإذنه، يعني الكون والقدر والشرع والدين اجتمعتا في حق المؤمن. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء.
قال هنا بعلمه وإرادته الكونية والشرعية، بعلمه وإرادته الكونية والشرعية. نعم، رافع.
أحسن الله عليكم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أي قبل التمحيص والابتلاء، فلا بد من حدوث الابتلاء أولا، وبعد الابتلاء يحصل التمحيص والتطهير. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أي سنتهم، مستهم البأساء والضراء، البأساء الفقر والشدة، والضراء المصائب، وزلزلوا بتسليط الأعداء، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وذلك من شدة الابتلاء والامتحان. قال الله ألا إن نصر الله قريب،
يعني استبطاء النصر من شدة البأس ومن شدة الابتلاء.
أحسن الله عليكم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أي قبل التمحيص والابتلاء، فلا بد من حدوث الابتلاء أولا، وبعد الابتلاء يحصل التمحيص والتطهير. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم
أي قوله تعالى في حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا أعلم إن الله الذي صدق ولا أعلم الكاذب. تذكر الآية هنا أي العنكبوت. نعم
أحسن الله عليكم. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أي سنتهم، مستهم البأساء والضراء، البأساء الفقر والشدة، والضراء المصائب، وزلزلوا بتسليط الأعداء، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وذلك من شدة الابتلاء والامتحان. قال الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك ماذا ينفقون، هذه الآية سؤال من الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم كيف ينفقون، فأجابهم الله عنه بقوله قل ما أنفقتم من خير، وخير نكرة فتفيد العموم، أي ما أنفقتم من مال ذهبا كان أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو غيرها أو لباس أو طعام أو شراب أو غير ذلك من أنواع النفقات فكلها داخلة في كلمة خير. ثم بين المصارف فقال فللوالدين أي الأب والأم، وبدأ بهما لأنهما أقرب قرابة في النسب. والأقربين، الأقربون يشمل الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات والأعمام والعمات وأبناءهم والأخوال والخالات وأبناءهم، فكل هؤلاء يدخلون في الأقربين. والنفقة عليهم مستحبة إذا كان لهم ما يكفيهم، وهي من المعروف ومن طرق الخير، أما إذا لم يكن عندهم ما يكفيهم فالنفقة عليهم واجبة. واليتامى جمع يتيم،
أما
إذا لم يكن عندهم ما يكفيهم فالنفقة عليهم واجبة.
واجبة هذا يختلف، إذا كان الفقير ولد يجب على الوالد أن ينفق عليه إن كان مستطيعا، فإن لم يكن مستطيعا والأخ مستطيع وجب عليه أن ينفق، وجب على الأخ أن ينفق. وإن كان الفقير الأب وجد على الولد أن ينفق على أبيه ذكر أو أنثى وهكذا. نعم. تأخذ الأقربين. نعم. نعم. قل ما فقط من خير الولد والأقربين واليتامى والمساكين بالسبيل. ذكرهم أولا قبل اليتامى والمساكين. هم فالأقربون حقهم متأكد. نعم. قل يسألك ماذا ينفقون،
يسألونك ماذا ينفقون، هذه الآية سؤال من الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم كيف ينفقون، فأجابهم الله عنه بقوله قل ما أنفقتم من خير، وخير نكرة فتفيد العموم، أي ما أنفقتم من مال ذهبا كان أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو غيرها أو لباس أو طعام أو شراب أو غير ذلك من أنواع النفقات فكلها داخلة في كلمة خير. ثم بين المصارف فقال فللوالدين أي الأب والأم، وبدأ بهما لأنهما أقرب قرابة في النسب، والأقربين الأقربون يشمل الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات والأعمام والعمات وأبناءهم والأخوال والخالات وأبناءهم، فكل هؤلاء يدخلون في الأقربين، والنفاقة عليهم مستحبة إذا كان لهم ما يكفيهم، وهي من المعروف ومن طرق الخير، أما إذا لم يكن عندهم ما يكفيهم فالنفقة عليهم واجبة. واليتامى جمع يتيم، وهو من فقد أباه دون البلوغ، والنفقة على الأيتام يندب إليها، وهي من النفقات المستحبة التي فيها فضل عظيم، لأن الغالب أن اليتامى يكونون من المحتاجين. والمساكين جمع مسكين، وسمي مسكينا لأنه أسكنته الحاجة، فيعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة من كسوة ونفقة وسكنى، وما زاد عن حاجته فهذا يكون مستحبا. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به نفقته فلا يستطيع أن يصل إلى بلده، وإعطاؤه ما يوصله إلى بلده من الزكاة واجب، وما زاد عن حاجته فمستحب. وقوله وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، المعنى أي خير سواء كان مالا أو متاعا أو مركبا أو مأكلا أو مشربا، وإن كان قليلا ما دام أريد به وجه الله فإن الله به عليم، وسوف يجازي عليه أفضل الجزاء. ثم قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال أي فرض وأوجب، وهذا دليل على وجوب القتال وفرضيته. وهو كره لكم أي مكروه للنفوس، لأنه شاق عليها، لأن المقاتل إما أن يقتل وإما أن يجرح وإما أن يسلم مع ما يلزم ذلك من نفقة الأموال والسفر ومفارقة الأهل والمال. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فقد يكره الإنسان مفارقة الأهل والأولاد وقتال الأعداء، ولكن العاقبة تكون حميدة، لأن عاقبته انتصار المسلمين على أعدائهم ودخول كثير من الكفار إلى الإسلام، وكذلك أيضا سبيهم لأراضيهم وأموالهم واتساع رقعة الإسلام.
طيب سبيهم
لأراضيهم وأموالهم،
نعم، وكذلك سبيهم وأخذ أموالهم، سبيهم هم يكون غنيمة يكون أرقى، وأخذ أموالهم وكذلك سبيهم وأخذ أموالهم.
أحسن الله.
شيء قبل إيش عادل قبله؟
لأن عاقبته
قبل من أول يسألك ماذا ينفقون.
كتب عليكم القتال، كتب عليكم القتال أي فرض وأوجب، وهذا دليل على وجوب القتال وفرضيته. وهو كره لكم أي مكروه للنفوس، لأنه شاق عليها، لأن المقاتل إما أن يقتل وإما أن يجرح وإما أن يسلم مع ما يلزم ذلك من نفقة الأموال والسفر ومفارقة الأهل والمال. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فقد يكره الإنسان مفارقة الأهل والأولاد وقتال الأعداء، ولكن العاقبة تكون حميدة، لأن عاقبة انتصار المسلمين على أعدائهم، لأن عاقبته انتصار المسلمين على أعدائهم ودخول كثير من الكفار إلى الإسلام، وكذلك أيضا سبيهم وأخذ أراضيهم وأموالهم.
نعم سبيهم سبيهم الغنيمة المسلمين يكون أرقى عبيد، وأخذوا أموالهم كذلك. نعم كذلك سبيهم وأخذوا
أراضيهم وأموالهم واتساع رقعة الإسلام، فهو خير للمسلمين.
نعم
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فقد يحب الإنسان شيئا ويكون فيه ضرره، فالقعود عن الجهاد فيه من التمتع بالدنيا والنساء والأولاد، لكن قد تكون العاقبة سيئة، فإذا تخلف الناس عن الجهاد تسلط الأعداء عليهم وساموهم سوء العذاب. ولهذا قال تعالى في الآية السابقة: وأنفقوا،
قال لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة هي الإقامة في الأموال وإصلاحها وإصلاح المزارع وترك الجهاد في سبيل الله. هذه نزلت لما قال الصحابة لما عز الله دينه ونصر نبيه وانتشر الإسلام، قال بعض الصحابة: نقيم في أموالنا فنصلحها ومزارعنا. فأنزل الله عليه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإقامة بالتهلكة هي الإقامة في الأموال وإصلاحها وترك الجهاد في سبيل الله.
ولهذا قال تعالى في الآية السابقة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والإلقاء بالأيدي إلى التهلكة هو الإقامة في الأموال وإصلاحها وتنميتها وترك الخروج للجهاد في سبيل الله كما جاء في الحديث. وقوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا
في الحديث شار الحديث هذا الذي ذكرته لما عز الله يراجع الحديث، قال الصحابة: نقيم في أموالنا فنصلحها. فأنزل الله هذه الآية.
وقوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا شرع لهم الجهاد وأوجبه عليهم لعلمه سبحانه بما يترتب على الجهاد من المصالح الدينية والدنيوية. وأما الإنسان فعلمه قاصر ولا يعلم إلا ما علمه الله.
صحيح، لا شك. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله تعالى: وهو كره لكم، هل هو مخالف لما روي في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟
هذه كرهة طبيعية، كرهة طبيعية لذكرى شرعية. كره يعني مكره، مشقة، لما يحصل المشقة والتعب، ليس كراهة دينية.
صلى الله عليه.
نعم، كراهة طبيعية. نعم،
ثم قال الله تعالى:
الإنسان يكره. نعم،
ثم قال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية نزلت لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فقتلوا من الكفار وأسروا أسيرين، وكان ذلك في أول شهر رجب وآخر شهر جمادى، فعيرهم المشركون بذلك، فتولى الله تعالى الإجابة فقال سبحانه: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أي أن القتال في الشهر الحرام محرم، لكن هناك ما هو أعظم من ذلك، وهو ما أنتم متلبسون به أيها المشركون. ولهذا قال سبحانه: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. فصد الكفار للمسلمين عن سبيل الله أعظم من القتال في الأشهر الحرم، والكفر بالله أعظم، والصد عن المسجد الحرام كذلك أعظم، وإخراج أهله منه أعظم، وأعظم من ذلك كله الفتنة عن الدين، أي أن يفتنوهم عن دينهم حتى يردوهم إلى الكفر. وقوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي أن من وصف الكفار أنهم لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، وهذا وصف لازم للكفار، كما أن من أوصافهم قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كما أن من أوصافهم قوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا،
كما أن من أوصاف،
كما أن من أوصافهم قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كما أن من أوصافهم قوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ثم قال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
ولا زال نقاتلكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا،
أي أن من وصف الكفار أنهم لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، وهذا وصف لازم للكفار. كما أن من أوصافهم قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كما أن من أوصافهم قوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ثم قال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي أن من ارتد عن دينه فقد حبط عمله وهو مخلد في النار ولا يمكن أن يخرج منها أبد الآباد ولا تنفع فيه شفاعة الشافعين. وفي الآية دليل على أن الأعمال لا تحبط إلا بالموت على الردة، وأن من ارتد عن الإسلام ثم تاب ورجع إلى الإسلام فتبقى له أعماله الصالحة قبل الردة ولا تكون حابطة إلا بالموت على الكفر. أحسن الله إليكم، هل يؤخذ من هذه الآية أن النسيء لم يكن عند كل العرب، أنهم هنا اتفق الكفار والمسلمون أن هذا شهر حرام، أن هذا أول شهر رجب، فلو كانوا يعملون بالنسيء لم يكن شهرا حراما في حقيقة الأمر؟
لا، النسيء ما يحتاجون، لا يحتاجون في محرم وصفر في تلشر متوالية تصعب عليه يطول عليه الوقت، ثم رجب شهر واحد ما في نسي ما يطول عليه. النسي يعملون به لما منعوا من القتال شهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة أشهر صعب عليهم طويل، وهم يزحلقون محرم يقول ناخذه نحط بدل صفر، لكن رجب شهر واحد ما يطول عليه الوقت. لكن مثلا النسي في المحرم صفر، أما الحجة شهر رجب شهر مفرد شهر فرض ما في نسي. نعم،
لكن أحسن الله إليك، من
ما يجي النسي في شهر رجب؟ نعم،
إن أضافوا شهرا بعد محرم تكون الأشهر التي بعده كلها تتأخر. إن أضافوا شهرا بعد محرم كل الأشهر التي بعده تتأخر.
لا، أيه تأخروا، ولذلك اختلطت الأشهر عليهم كلها واستدارت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه أبي بكر ما كملت الحجة، الحجة النبي صلى الله عليه وسلم رجع كل مكان إلى مكان، كل يوم إلى مكان، كل شيء إلى شيء، وأنزل الله تعالى هذه الآية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض من أربعة حرم ذلك الدين القيم. وقال النبي في الحديث إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، استدار السنة 12 شهرا، اختلطت على المؤشر من النسي والزحف، واستدار الزمان في الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم رجع كله يوم إلى مكانه وكل شيء إلى مكانه. نعم،
لكن في هذه الحادثة لم تختلط عليهم في هذه الحادثة لم تختلط عليهم الأشهر. أحسن الله عليكم،
وين؟
لأنهم اتفقوا أن هذا أول شهر رجب.
لا، اختلفوا، اختلف اليوم، يعني ما يدرى هل هو يوم 30 ولا يوم كذا، هل هو آخر جمادى أو أول رجب، هذا الاختلاف، مو باختلاف يعني تقدم أو تأخر. نعم، اختلفوا هل هو آخر الشهر أو أول الشهر. نعم، الصحابة يعني أخذوا هذه الأسرين وهم يعني عندهم إشكال، هل هو أول الشهر رجب فيكون في الشهر الحرام أو أنه في جمادى فيكون عليهم شيء، والمشركون انتهزوا الفرصة هذه. نعم،
ثم قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا.
قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. في هذه الآية دليل على الرجاء، وأن المسلم يرجو رحمة الله، لكن الرجاء يكون بعد فعل الأسباب، فهم يرجون رحمة الله بهذه الأعمال، فمن عمل صالحا حسن رجاؤه وحسن ظنه بالله، وإذا ساء العمل ساءت الظنون وساء الرجاء.
نعم، إذا حسنت الأعمال حسنت الظنون، وإذا ساءت الأعمال ساءت الظنون.
فدل على أن الرجاء إنما يكون بعد الإيمان وبعد العمل الصالح، والجهاد في سبيل الله وبعد العمل الصالح والجهاد في سبيل الله. أما الرجاء بدون عمل فهو غرور وتمني. وفي هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله: الغفور والرحيم، وإثبات صفة المغفرة وصفة الرحمة.
نعم،
صلى الله عليك. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه الآية أول ما نزل في تحريم الخمر، والله سبحانه وتعالى تدرج في تحريم الخمر، لأن العرب كانوا يشربون الخمر في الجاهلية، وكانت نفوسهم متعلقة بها، وكانوا يدمنون شربها.
وكانوا
يدمنون،
نعم، يعني يداومون واستمروا، نعم، إدمان استمرار، نعم.
فلو حرم عليهم من أول وهلة لما استطاعوا. فلو حرم عليهم من أول وهلة لما استطاعوا. فأولا نزلت هذه الآية وأخبر الله فيها أن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ولكن الإثم أكبر. وقوله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الفضل، فالزائد عن الحاجة هو الذي ينفق في المصارف الخيرية. وقوله: كذلك يبين الله،
زائد
عن الحاجة، هو الذي ينفق في المصارف الخيرية.
نعم، أما يعني ما يحتاجه الإنسان فإنه مقدم، هذا يبدأ بما يحتاجه الإنسان من نفقة على نفسه وأولاده وأهله وأقاربه، هذا واجب، ثم الفضل ما زاد عن ذلك يكون شيء آخر. نعم، يعني الإنفاق على النفس، هم الآن ينفقون على أنفسهم، ينفقون على أنفسهم ويقولون على أهلهم، هم الآن يعني ينفقون على أنفسهم وأهلهم، هذا هو هذا الأصل، يعني ينفق على نفسه. لكن قد تأتي ضرورة وحالة حالات تجعله يؤثر على نفسه، ومن الأصل ما يترك أهله وأولاده ونفسه ثم ينفق على الناس على الآخرين، ونقول هذا إيثار، إنما الإيثار عند الضرورة وعند الحاجة، ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أقرب الله أعلم أن هذا يعني إنما ليس في كل شيء، في بعض الحاجة. شو الشيخ الشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب على آيات الكتاب، يعني الجمع بين قول يؤثر على أنفسهم وبين الإنفاق على الأهل والأولاد، مثل حديث: دير أنفقته في سبيل الله ودير أنفقته على دابتك ودير أنفقته على أهلك الله مهاجرا الذي أنفقته على أهلك. نعم،
أحسن الله إليك. حافظ ابن كثير في قال في قوله تعالى ومنافع للناس.
ومنافع.
إيه نعم. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال أما إثمهما فهو في الدين، وأما منافع فدنيوية من حيث إن فيها نفع البدن وتقديم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي فيها.
إيش أما إيش أما أما
قال الحافظ ابن كثير أما إثمهما
فهو في الدين،
فهو في الدين، وأما منافع فدنيوية من حيث إن فيها نفع البدن وتقديم الطعام وإخراج الفضلات،
تهضيم
نعم وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي فيها، كما قال حسان بن ثابت في جاهليته ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء، وكذا بيعها والانتفاع بثمنها. لكن هذه المصالح
قال إذا شربت صلت رب الملوك وكذا ورب الأغنياء، وإذا سكرت وإذا المسكر صلت رب الدابة وما أشبه ذلك، يعني هذا بالشدة المصيبة. ما ذكرت هنا ما ذكرنا الآن ما فيها
في تفسيركم في تفسير صار اختصار. قال وأخبر الله فيها أن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن الإثم أكبر. وقوله ويسألون كماذا ينفقون،
يذكر مثل ذلك الحافظ مثال أما المنافع فيه في الدين، أما الأثم فهو في الدين، والمنافع فيه ما يحصل من الماء والشدة المطربة وشحذ الأذهان وهضم الطعام وما أشبه ذلك يضاف هذا. نعم.
ثم قال ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين، ولهذا قال تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات ولم تكن مصرحة بل معرضة.
صحيح. الإثم في الدين والعقل، تذهب العقل تذهب الدين. نعم.
ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قرأت عليه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة.
نعم صحيح.
عندك
طيب وش
وجه السلام عليكم. الشيخ شنقيطي تكلم على هذه المسألة في أضواء البيان في أول سورة البقرة في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. قال فإن قيل هذا الذي قررتم يقتضي أن الإنفاق المحمود هو إنفاق ما زاد على الحاجة الضرورية، مع أن الله تعالى أثنى على قوم بالإنفاق وهم في حاجة إلى ما أنفقوا، وذلك في قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالظاهر في الجواب والله تعالى أعلم هو ما ذكره بعض العلماء من أن لكل مقام مقالا، ففي بعض الأحوال يكون الإيثار ممنوعا، وذلك كما إذا كانت على المنفق نفقات واجبة كنفقة الزوجات ونحوها فتبرع بالإنفاق في غير واجب وترك الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول، وكأن يكون لا صبر عنده عن سؤال الناس فينفق ماله ويرجع إلى الناس يسألهم مالهم فلا يجوز له ذلك. والإيثار فيما إذا كان لم يضيع نفقة واجبة وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعفف وعدم السؤال. وأما على القول بأن قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون يعني به الزكاة فالأمر واضح والعلم عند الله تعالى.
نعم صحيح. يعني مثل ما سبق إذا في جميع الحالات في حالة خاصة يعني ينفق يكون عنده قدرة على الكسب وقدرة على الصبر وتعفف عن سؤال الناس. نعم. مثل الصحابي الذي استضاف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى بيته وقال امرأته فيما ضيف الرسول قلت ما عندي إلا قوت الصبيان، فعللتهم وأنامت الصبيان وقدموا طعام للضيف. هذا في حالة يعني صبروا وتحملوا و... نعم يثرون على أنفسهم. نعم يثرون على أنفسهم وكذب خصاصة. والعبرة بالعموم، العبرة بالعموم، يدخل سبب النزول إذا ثبت دخولا أوليا ودخولا عاما. نعم
صلى الله
نعم.
وقوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الفضل، فالزائد عن الحاجة هو الذي ينفق في المصارف الخيرية.
نعم.
وقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي كما بيّن الله الآيات السابقة في أحكام الخمر والميسر، فهو يبين الآيات ويفصلها في جميع الأحكام لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وتعلمون أن الدنيا مولية ومنتهية والآخرة مقبلة، وأن الإنسان سيرحل إلى الآخرة وسيقف بين يدي الله للحساب، ولن ينفعه إلا العمل الصالح. وقوله تعالى
نعم
وقوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. في هذه الآية أحكام اليتامى، فإنه لما نزل قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ونزل أيضا قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، شق ذلك على من كان عنده يتيم فخاف أن يأكل مع اليتيم، وجعل يعطي اليتيم طعاما مستقلا دون أولاده، فكان اليتيم يأكل طعامه فيبقى عليه بقية يحبسها لغدائه أو لعشائه، فإما أن يأكله وإما أن يفسد، فشق ذلك عليهم فنزلت الرخصة أنه لا بأس أن تخلط طعام اليتيم مع طعام الأولاد إذا كانت نيته الإصلاح. فما دام أنه يقصد الإصلاح ولا يقصد الإفساد فلا حرج أن يخلط طعامه بطعام اليتيم. وقوله ولو شاء الله لأعنتكم،
لأنه إذا لم يخلط صار السبب في فساده. هذا نعم.
وقوله ولو شاء الله لأعنتكم، أي لشق عليكم وأحرجكم، لكنه سبحانه وسع على عباده. وقوله إن الله عزيز حكيم، فيه إثبات اسمين من أسماء الله تعالى وهما العزيز والحكيم، وإثبات صفتين من صفات الله عز وجل وهما العزة والحكمة.
الحكمة في خصم المهمة بيعتين، خصم الآية بيعتين الاسمين.
نعم أنا أنظر لي لهذا. هو لم يذكر هنا
إن الله عزيز حكيم، أتكلم عن الحكمة في خصم الآية بهذين الاسمين. شو كلام القرطبي ولا غير الحكمة خصم في أو البغوي وغيره؟
قال الطبري
نعم
عن قوله في تأويل قوله تعالى إن الله عزيز حكيم، قال يعني تعالى ذكره بذلك إن الله عزيز في سلطانه لا يمنعه مانع مما أحل بكم من عقوبة لو أعنتكم بما يجهدكم القيام به في فرائضه فقصرتم في القيام به، ولا يقدر دافع أن يدفعه عن ذلك ولا عن غيره مما يفعله بكم وبغيركم من ذلك لو فعله، ولكنه بفضل رحمته من عليكم بترك تكليفه إياكم ذلك، وهو حكيم في ذلك لو فعله بكم وفي غيره من أحكامه وتدبيره، لا يدخل أفعاله خلل ولا نقص ولا وهي ولا عيب، لأنه فعل ذي الحكمة الذي لا يجهل عواقب الأمور، فيدخل تدبيره مذمة عاقبة كما يدخل ذلك أفعال الخلق لجهلهم بعواقب الأمور لسوء اختيارهم فيها ابتداء.
ليش قل والله عزيز حكيم بس ما تكلم عن استقلالا والله عزيز حكيم بعد والله تسمين وبعدها ايش
احسن في تفسيركم ام في
في هذا وفي هذا
اصلا ذيك
تفسير ما ذكر شيء ها
في التفسير لا
طيب
قال البغوي قال ان الله عزيز عزيز والعزيز الذي يأمر بعزة سهل على العباد او شق او سهل على العباد او شق عليهم او شق عليهم حكيم فيما صنع من تدبيره وترك الإعنات.
ها هذا كلام ايش
هذا كلام بغوي
شو البغوي
والقرطبي قال ان الله عزيز اي لا يمتنع عليه شيء حكيم يتصرف في ملكه بما يريد لا حجر عليه جل وتعالى علوا كبيرا.
طبري اشكال
طبري احسن عليك قال الطبري احسن عليك ان الله عزيز اي في سلطانه لا يمنعه مانع مما احل بكم من عقوبه لو اعنتكم بما يجهدكم القيام به من فرائضه فقصرتم في القيام به ولا يقدر دافع أن يدفعه عن ذلك ولا عن غيره مما يفعله بكم وبغيركم من ذلك لو فعله صلى الله عليك ولكنه بفضل رحمته من عليكم بترك تكليفه إياكم ذلك حكيم في ذلك لو فعله بكم وفي غيره من أحكامه وتدبيره لا يدخل أفعاله خلل ولا نقص ولا وجه ولا عيب أحسن الله إليك
بس هناك جملة تعليلية يعني جملة تعليلية ولو شاء الله لكم إن الله عزيز حكيم نعم طيب بسم الله كما يتكلمون عن أبو السعود والزمخشري والرازي قد يتكلموا عن مثل هذا
السلام عليكم أبو حيان قال
وحياك عليك مراتك قوية
قال في البحر المحيط وفي وصفه تعالى بالعزة وهو الغلبة والاستيلاء إشارة إلى أنه مختص بذلك لا يشارك فيه فكأنه لما جعل لهم ولاية على اليتامى نبههم على أنهم لا يقهرونهم ولا يغالبونهم ولا يستولون عليهم استيلاء القاهر فإن هذا الوصف لا يكون إلا لله وفي وصفه تعالى بالحكمة إشارة إلى أنه لا يتعدى ما أذن هو تعالى فيهم وفي أموالهم فليس لكم نظر إلا بما أذنت فيه لكم الشريعة واقتضته الحكمة الإلهية إذ هو الحكيم المتقن لما صنع وشرع فالإصلاح لهم ليس راجعا إلى نظركم إنما هو راجع لاتباع ما شرع في حقهم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله إن الله عزيز أي له القوة الكاملة والقهر لكل شيء ولكنه مع ذلك حكيم لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة فعزته لا تنافي حكمته فلا يقال إنه ما شاء فعل وافق الحكمة أو خالفها بل يقال إن أفعاله وكذلك أحكامه تابعة لحكمته فلا يخلق شيئا عبثا بل لا بد له من حكمة عرفناها أم لم نعرفها وكذلك لم يشرع لعباده شيئا مجردا عن الحكمة أحسن الله إليك
لا.
قال بل لا بد له من حكمة عرفناها أم لم نعرفها
إيش اللي قبله
الشيخ السعدي قال
لا.
إن الله عزيز أي له القوة الكاملة والقهر لكل شيء ولكنه مع ذلك حكيم لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة فعزته لا تنافي حكمته فلا يقال إنه ما شاء فعل وافق الحكمة أو خالفها بل يقال إن أفعاله وكذلك أحكامه تابعة لحكمته فلا يخلق شيئا عبثا بل لا بد له من حكمة عرفناها أم لم نعرفها وكذلك لم يشرع لعباده شيئا مجردا عن الحكمة فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة لتمام حكمته ورحمته.
نعم لا هذا وكذلك ما سبق من البحرين كله جيد.
لعله يعني يلخص ويضاف.
نعم.
ابن عاشور قال: وقوله تعالى إن الله عزيز حكيم تذييل لما اقتضاه شرط لو من الإمكان وامتناع الوقوع.
تذييل صح، تذييل
لما اقتضاه شرط لو من الإمكان وامتناع الوقوع، أي إن الله عزيز غالب قادر، فلو شاء لكلفكم العنت، لكنه حكيم يضع الأشياء مواضعها، فلذا لم يكلفكموه. وفي جمع الصفتين إشارة إلى أن تصرفات الله تعالى تجري على ما تقتضيه صفاته كلها، وبذلك تندفع إشكالات عظيمة فيما يعبر عنه بالقضاء والقدر. وفي جمع الصفتين إشارة إلى أن تصرفات الله تعالى تجري على ما تقتضيه صفاته كلها، وبذلك تندفع إشكالات عظيمة فيما يعبر عنه بالقضاء والقدر.
نعم بعد قول.
ثم قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. قالوا تعالى: ولا تنكحوا المشركات، الخطاب للأزواج. صلى الله عليك. حرم الله تعالى نكاح المشركات، والمشركة هي الكافرة أيا كانت، وثنية أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غيرها من أنواع الكافرات. ثم جاء التخصيص والاستثناء من المشركات الكتابيات وهن اليهوديات والنصرانيات في قوله تعالى في سورة المائدة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن.
نعم، استثنى من هذه الآية، هذه عامة في المشركين والمشركات وخاصة بأهل الكتاب. نعم،
لأن أهل الكتاب خف كفرهم عن الوثنيين عبادة الأوثان لكونهم أهل كتاب. وقوله حتى يؤمن حتى للغاية، والمعنى لا يجوز نكاح المشركة إلى غاية الإيمان، فإذا آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم جاز نكاحها. وقوله ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أي أن الأمة الرقيقة التي تباع وتشترى وهي مؤمنة خير من المشركة ولو كانت حرة،
لا شك،
ولو كانت حسيبة نسيبة، ولو كان لها مكانة في المجتمع، فالأمة المؤمنة تفوقها،
لا شك، تفوقها في الدين والإيمان. نعم.
وقوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فيه تحريم إنكاح المشركين المؤمنات وحتى للغاية، والمعنى لا تزوجوا المشركين المؤمنات إلى غاية الإيمان، أي حتى يؤمنوا. وهذا الحكم عام يشمل أهل الكتاب وغيرهم، فلا يجوز للمشرك الوثني ولا للنصراني ولا لليهودي التزوج من المسلمة. وفي الآية دليل على اشتراط الولي للمرأة في النكاح، فالخطاب للأولياء. صلى الله عليك، من فعل هذا الفعل الآن؟ بعض المسلمين يرضى صلى الله عليه وسلم أن يزوج للمشركين من أهل الكتاب.
ما صح؟
نعم،
أهل الكتاب.
نعم،
يزوج المشركين.
صلى الله عليك، يعني في بعض دول الغرب تزوجت بعض النساء المسلمات بعض النصارى.
ما صح، الله تعالى يقول لا هن حل لهم ولا هم حلوا لهن.
لكن حكمهم الشرعي الآن إذا رضوا بهذا،
فرق بينهما، إذا كان فرق بينهما النكاح باطل نكاح. نعم،
أحسن عليك، هو يفرق لا شك في هذا، لكن حكم المرأة المتزوجة إذا كانت رضيت بهذا حكمه الشرعي، هل إذا كانت
قد رضاها رضا باطل، ما توافق على الرضا، هذا رضا باطل، ترضى بالباطل
لكن هل يحكم عليها إذا أرادت بالردة إذا كانت ما
إذا يعني استحل نعم إذا كان على علم استحل هذا ردة لا شك نعم
أحسن عليك. وقوله
صلى الله عليه وسلم والعافية
آمين. وقوله ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أي إن العبد المؤمن الذي يباع ويشترى خير من المشرك الحر وإن كان له مكانة في المجتمع. وقوله أولئك يدعون إلى النار أي أن العبد المؤمن الذي يباع ويشترى خير من المشرك الحر وإن كان له مكانة في المجتمع. وقوله أولئك يدعون إلى النار أي أن مخالطة الكفار ومشاركتهم في أحوالهم تدعو إلى النار، لأن مخالطتهم ومعاشرتهم تدعو إلى الركون إلى الدنيا وإيثارها على الآخرة، وهذا هو طريق النار. لأن مخالطتهم ومعاشرتهم تدعو إلى الركون إلى الدنيا وإيثارها على الآخرة، وهذا هو طريق النار. وأيضا قد يشرك حتى بعض المسلمين، يتنصر، قد يتنصر أيضا. وقوله والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه أي بشرعه الذي شرعه في كتبه وعلى ألسنة رسله. لأن مخالطتهم ومعاشرتهم تدعو إلى الركون إلى الدنيا وإيثارها على الآخرة، وهذا هو طريق النار. هنا صار التخصيص فقط أنه فقط يركن إلى الدنيا، لكن الأعظم من هذا
هو طريق إلى النار. هو يعني يكون طريق إلى النار هذا هو الكفر، يعني يوصل الكفر. لا،
لأن
النار
إيه، لكن
هي مسكن الكفار. نعم،
لكن قد يكون يعني مسلم ويسكن النار سكونا أمديا إذا ركن إلى الدنيا، لكن يدخل بتوحيده الجنة. لكن مخالطة
إذا ركن إلى الدنيا ركن كامل جره الركن إلى الكفر. ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، استحب إذا ركن له استحبها آثرت الدنيا على الآخرة.
لأن أحسن ذلك لهم يعني بعض المسلمين مثلا يكون وقته كله للعمل ولا يتفرغ للعبادة البتة إلا حتى الصلاة وحتى أي شيء، تقول له يقول ما عندي وقت أجل الدنيا والأموال والأولاد، ألا يكون راكنا الدنيا؟
يختلف
هذا، لكن معه أصل التوحيد.
أي أقول تختلف أحواله.
إذا المسألة
مراتي هذا كانت العمل وكذا إلى أنه يضيع الواجبات ويكون سبب في الحرافة لا شك. نعم.
وقوله ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون أي أن الله يبين آياته للناس لكي يتذكروا، فلعل للتعليل لا للترجي.
وقوله تعالى
وقوله ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون أي أن الله يبين آياته للناس لكي يتذكروا، فلعل للتعليل لا للترجي.
نعم، يعني لأجل يتذكرون.
نعم. ثم قال تعالى قرأتها أي بشرعه الذي شرعه في كتبه.
الله يدعو إلى جنتي.
نعم. والله يدعو إلى جنتي والمغفرة بإذنه أي بشرعه الذي شرعه في كتبه وعلى ألسنة رسله.
ويبين آياته للناس
لعلهم يتذكرون. لعلهم يتذكرون أي أن الله يبين آياته للناس لكي يتذكروا. فلعل للتعليل للترجي.
أي أن الله.
أي أن الله يبين آياته للناس لكي يتذكروا.
نعم.
فلعل للتعليل لا للترجي.
نعم.
روى عن شقيق قال تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر خلي سبيلها، فكتب إليه أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها، فقال لا أزعم أنها حرام ولكن أخاف أن تتعاطوا المومسات منهن. أن تتعاطوا المومسات منهن.
نعم يعني سد الباب، سد الذريعة، أمر بأن سد الذريعة حيث تمسك بالأصل. نعم. هو الشرك هو المانع، هو المانع. نعم نعم.
ثم قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
نقف على هذه الآية. وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله الجميع لهداه وصلى الله عليه وسلم.